لك أبانا ونشكرك من أعماق القلب لأجل إحساناتك، لأجل لطفك، محبتك، محبة المسيح تحصرنا، وشكرا لأجل رعايتك على حياتنا. يا رب في هذا المساء هيك نترك أنفسنا بين إيديك، نصلي حتى كلمتك تحيينا وتقدسنا، تبنينا، توجهنا، تشجعنا، تذكرنا في هذا الشخص المبارك الحي والقائم من بين الأموات. نصلي أبانا إنك تبارك على كلامك، ونصلي حتى هيك تساعدنا نفتح أذاننا وقلوبنا لمجدك. أمين. هيك في الأسبوع ونص تقريباً عم بدرس بتأمل، والرب وضع على قلبي أشارككم نتائج موت المسيح. موضوعنا رح يكون بنعمة الرب عن نتائج موت المسيح. ممكن المشاركة العزة تسمى نتائج موت المسيح. موت المسيح هو أحد أكبر التعبيرات لنعمة الله اللي نبعت من قلبه ومن قبله لإلنا. رح نتأمل بهاي هيك المشاركة بعدة نقاط، ونراجعها مع بعض ونتعزى بفضائل والنتائج لموت ربنا يسوع. النقطة الأولى هي غاية اللي هي نهاية أو تحقيق ناموس موسى. موت المسيح هو حقق الهدف اللي لأجله إجا. موت المسيح حقق هدف التوراة، دعنا نقول الناموس اللي هو كل الوصايا والفرائض وإلى آخره. بإمكاننا ندرس هيك مع بعض المقاطع من سفر الأعمال، نبدأ فيه مقطع قوي بحسب رأيي، بيتحدث عن مشكلة ظهرت هناك، ونشوف كيف الرسل حلوها. أعمال الرسل إصحاح 15 عدد 10 و 11. أعمال الرسل 15. فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ؟ لم يستطع أباؤنا ولا نحن أن نحملهم، لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نحن أو نؤمن أن بنعمة ربنا يسوع الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا. القصة اللي كانت هنا، بولس وبرنابا لما كانوا بأنطاكيا صعدوا من أورشليم، يهود مؤمنين اللي هني أضيفوا على الرسل، ولكن إيمانهم كان بدنش يتخلوا عن، يعني كانوا مؤمنين في صلب المسيح، مؤمنين في الأحداث اللي كانت في أورشليم، ولكن بيفرضوا على المؤمنين بأنطاكيا، المؤمنين الجدد اللي انضموا للإيمان، إن المجبورين عشان يحصلوا على الخلاص إن يختتنوا، مجبورين يطيعوا ناموس موسى، مجبورين يطيعوا ناموس موسى. وعلموا المؤمنين هناك إنه من المستحيل نوال الخلاص بدون الختان اللي أمر فيه موسى. بولس وبرنابا طبعا رفضوا قبول هذا التعليم وحاربوه، وصار مشاجرة ومباحثات حول هذا الموضوع ليس بقليل بحسب ما الكتاب بقولنا. فنزلوا عند المشايخ بأورشليم بولس وبرنابا إلى المجمع حتى يطرحوا التعليم الغريب أمام الشيوخ اللي هن المشايخ والرسل. وهذا المقطع بالذات بيتعامل مع كيفية نوال الخلاص عند الأمم. هنا كان المفرق التاريخي اللي كان لازم يأخذوا بحذر القرار معتمدين على كلمة الله حتى يعطوا مجال قوة الروح القدس تعمل من خلالهم. احنا بنعرف التوتر حتى اللي كان مع تلاميذ المسيح مثل بطرس. يعني بطرس كان محتاج لثلاث إعلانات من عند الرب، ثلاث مرات يتعامل معه حتى يغير فكره، حتى يقدر يكسر عوائق ومعطلات بحياته، حتى يخرج إلى حتى يستمر يكون في مشيئة الله. فمنشوف بهذا الإصحاح المشايخ اجتمعوا بأورشليم ووصلوا لاستنتاج واحد معتمد على كلمة الله. منشوف هناك منشوف يعقوب، منشوف الإخوة بيقول نحن نرى والروح القدس، معتمدين على نبوات العهد القديم، وشافوا كيف الخط اللي الله قصده عبر العصور اللي بخص المخلص، اللي بخص آخر الأيام المسيح الذي هو قصد وهدف أو غاية الناموس، غاية التوراة. الأمم مش مجبورين يحفظوا ناموس موسى، هذا اللي كتبوه. الخلاص هو فقط من خلال النعمة وبالإيمان فقط ينالوه، وممنوع بتاتا إضافة أي شيء على هذا المبدأ، لأنه كمان الرسل كانوا مدركين وعارفين، يعني أصلا ولا هني ولا أبائهم قدروا يتحملوا النير الناموس. احنا بنشوف بغلاطيا كيف بولس هجم على بطرس وابخه، يعني بقول له ما احنا كيهود يعني معتبرين مش مثل الامم خطاة، ولكن لقينا انفسنا انه احنا محكوم علينا بسبب الناموس. وهذا اللي شرحه كمان الرسول بولس بروميا باصحاح الثاني والثالث، لما اعلن انه احنا كمان اليهود موجودين تحت الأساس مثلنا مثل الأمم. فهذا الواقع، الأمم غير ملتزمين بناموس موسى، يدل إنه موت المسيح حقق هدف الناموس وجلب نهاية الناموس، جلب نهاية الناموس لأنه الناموس عنده متطلبات. ولو كان الناموس لا يزار ساري المفعول فالأمم طبعا مطالبين بتطبيقه. فمنشوف أنه ذات الفكرة قدمها بولس عدة مرات بطرق مختلفة برسائله، وبخاص بشكل خاص برسالة روميا بإصحاح الثالث. تعال نقرأ مع بعض بإصحاح الثالث عدد 21 و 22. وبنعرف أن الرب يسوع بيقول يعني أنا ما جئت أنقض بل أكمل، بل لأكمل، لأحقق، لأحقق. فالمسيح جاء هو غاية الناموس، هو التحقيق الكامل. فإصحاح 3 عدد 21 و 22 نقرأه، لأنه بأعمال الناموس بولس بيكتب إلى كنائس بروميا، كل ذي جسد لا يتبرر أمام الله، لأن بالناموس معرفة الخطيئة. الناموس ما بيقدر يشفي الإنسان. ومرة من أحد الشراح يعني بيعطي بيصف الناموس مثل بما بدي أقولكم، هذا الإشي كتير ساعدني ببداية إيماني أدرك قديش الناموس في إله قوة لكشف المرض، لكشف الخطيئة. وبيشبه الناموس عدة مرات قلتها بمثل الماكينة اللي هي السيتي أو الرنتجن هي بتعبر على جسم الإنسان وبتصور الكسور أو بتلاقي سيتي الأمراض اللي موجودة هناك، ولكن ما بتعالجها. اللي بيعالجها شخص تاني اللي هو الدكتور المتخصص بهذا الأمر، وهيك بالضبط الناموس هو يكشف هذا الأمر، ولكن في المخلص. فهاي الماكينة كأنها هي تؤشر إلى المخلص اللي هو غاية الناموس، لأن بالناموس معرفة الخطيئة. وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس ومن الأنبياء بالإيمان بيسوع المسيح، لأن بقول إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق. فالله غطى الجميع، إنه هناك أعلن الله بره لجميع أمم الأرض، بداءة لليهود بما إنه هو ملتزم إلهم، أعلن بره وأعلن بره بكشف هذا الأمر مش من خلال الناموس، ولكن الناموس والأنبياء. يعني ما بيقدرش الواحد يخلص بالناموس، ولكن الناموس والأنبياء تشهد عنه، وهو الإيمان بالمخلص بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق. وطبعا لما يقول لا فرق، فبعدد 31 في نهاية الإصحاح بقول، بلخص بولس هناك بقول: أفنبطل الناموس بالإيمان؟ بكلمات تانية يعني، هل يعني إذا الإيمان دخل، تعال نقول على 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 مسرح التاريخ، أو دخل إلى حياتنا شيء جديد هذا الإيمان، أو الله قدم هذا الإيمان، يعني نترك خلص الناموس يعني انتهى فأفنبطله يعني؟ فبقول بولس حاشا، يعني نحتقره حاشا، بل نثبت الناموس، بل على العكس، بل على العكس. هذا بورجينا أكثر أن المسيح إجا وثبت هذا الأمر، لأنه جاء تحت الناموس لكي يقوم ويتوافق مع كل مطالب الناموس اللي طلبتها من الإنسان، والإنسان ما كانش عنده القوة أنه يطيع هاي المطالب. فبالعكس تماماً، منشوف أنه بالعكس المسيح هو حقق هاي المطالب. وبما أن مطالب الناموس هي بتلعن الإنسان، هي فيش عنده القوة تخلص الإنسان، لأنه الإنسان فقير بذاته، فيش عنده القدرة أنه يطيع الناموس. ولكن منشوف أنه المسيح طاع وأيضا مات. بكلمات بسيطة بولس بيقول: فإذا الإيمان دخل أو قدمه الله لنوال الخلاص، فشو مع الناموس؟ هل نستهين فيه؟ لا، بالعكس تماما. الناموس حكم علينا بالقصاص بدون رحمة، والناموس هو مقدس من عند الله. الناموس هو مش شيطان، الناموس هو مقدس، وصايا الله، وفي تعليمات هناك، وفي هناك شروط كيف الإنسان يحيا. فعشان هيك الله قدمه لنا، ولذلك الناموس حكم علينا بالقصاص بدون رحمة. النفس التي أخطئت موت تموت وتهلك إلى الأبد، هذا اللي بيقدمه الناموس. مطالب الناموس هي طاعة كاملة، لو متبشر فيش عنده مساومة. الناموس بيطلب، فمطالب منك أن تطيع. والنفس الذي تخطئ موتا تموت. فالمسيح حقق مطلب الناموس بموته. وهي الفوائد اللي راح نتأمل فيها، إنه المسيح جاء بكونه هو غاية الناموس والأنبياء، فهو حقق المطلب بموته. وجعل كل من يؤمن به ينال الخلاص من خلال الاتحاد فيه في الرب يسوع. بذات سفر روميا كتب بولس بإصحاح الرابع عدد 13-16 بيقول: فأنه ليس بالناموس كان الوعد لإبراهيم. احنا بنعرف انه الله اعطى وعد لإبراهيم، اعطى وعود، ولكن كان في عنده وعد مركزي لإبراهيم، ولكن مش من خلال الناموس، اعمل فبعطيك. اوكي، اصلا الناموس جاء بعد إبراهيم. كان الوعد لإبراهيم أو لنسله أن يكون وارثاً للعالم، بل ببر الإيمان للعالم، بل ببر الإيمان، لأنه بعدد 14: إن كان الذين من الناموس هم ورثة فقد تعطل الإيمان وبطل الوعد. تعطل الإيمان وبطل الوعد، يعني لو إنه إحنا أو اليهود بالحري بيحصلوا على الوعد من خلال طاعة الناموس، فعلى الفاضي هو الإيمان، فيش حاجة للإيمان، لأنه فيه هنا شروط لازم تتم. الناموس بدخلوش بالإيمان، الناموس فقط يتوقع منك ومنك إنك تطيع. بعدد 15: لأن الناموس ينشئ غضبا، إذ حيث ليس ناموس ليس أيضا تعدا. إحنا بنعرف أشياء بسيطة، إنسان مثلا مدخن ويعني مدمن للدخان، فجأة يفوت على المطار، ومثلا إسرائيل، مطار إسرائيل يمكن هو من أحد المطارات اللي بالعالم ممنوع بكل التيرمينال إنه حدا يدخن، وهذا شيء رائع. بكل التيرمينال، بكل الأماكن، المدخن المدمن بس يفوت لهناك بنسرع، لأنه في هناك لائحات ممنوع التدخين. هذا ناموس، هذا قانون، هذا قانون بأمرك ممنوع تولع سيجارة وتدخن. فالإنسان المدمن بشعر في نار في كيانه إنه بده سيجارة. لأن الناموس ينشئ غضباً، بفيق في كياننا شيء اللي إحنا مستعبدين لإله، طبعاً عن الطبيعة الساطية بهيجة، لأنه بقول مثلاً: لا تكذب، لا تقتل، حب الرب إلهك، ففيه أمر، أوامر. ينشئ غضباً إذ حيث ليس ناموس ليس أيضا تعدي. لو فش هالقوانين ما فش هناك إشي يحسب تعدي. بعدد 16 بقول: لهذا هو من الأعمال، لهذا هو من الإيمان، لهذا هو من الإيمان كي يكون على سبيل النعمة، على سبيل النعمة ليكون الوعد وطيدا لجميع النسل، ليس لمن هو من الناموس فقط، بل يعني لليهود، بل أيضا لمن هو من إيمان إبراهيم الذي هو أب لجميعنا. بكلمات بسيطة بولس عم بقول إنه لو كان من خلال الناموس الواحد بيقدر يحصل على الخلاص، فإحنا مش محتاجين بالمرة إلى الإيمان، مش محتاجين للإيمان بالمرة، ولكن الله رتب، سبق ورتب، أعطى هذا الموديل الخاص قبل ما يظهر الناموس لإبراهيم. على مبدأ الإيمان هو بيقدر يحصل على الوعد، وبقول بهاي الطريقة، بهذا الموديل، بهذا الطريقة، مثل ما أبونا إبراهيم هيك أيضا الذين هم تحت الناموس عن اليهود وأيضا الأمم بيقدروا بذات أسلوب إبراهيم ينالوا الوعد. يعني إبراهيم هو الموديل، اللي احنا لازم نتبع خطواته هو نحصل على الخلاص من خلال الإيمان. بكلمات بسيطة، المسيح جلب النهاية للناموس لأنه غاية وهدف الناموس، وهو حقق مطالب الناموس بأكملها بأكملها. مكتوب بسفر روميا إخوتي، لأن غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن. هناك الله قدم التبرير فقط على مبدأ الإيمان في المخلص اللي هو ابنه. بروميا إصحاح 10 عدد 4 اللي بحب يتبع. موت المسيح كمان من أحد نتائج والفوائد اللي أعطانا إياها. موت المسيح، مش عم نتحدث بعدنا على القيامة، هو الحكم على الخطيئة، هو الحكم على الطبيعة الخاطئة اللي فينا. موت الرب أبطل قوة سيطرة الطبيعة الخاطئة، ومش بس هيك، موته ألغى سلطتها وسيادتها بالمؤمن. أنا عم بدرس هاي الآيات بديت أتذكر حقيقة يعني مراحل في حياتي اللي يعني كلمة الخلاص والفك من عبودية معينة شيء يفوق الوصف والشرح، يعني شيء حقيقي موجود بحل في حياة الإنسان لما يتحد مع المسيح. شيء حقيقي موجود لما بقول الحكم على الطبيعة الخاطئة، فالمسيح بموته حقق هذا الأمر. هو كسر كل روابط الشيطانية اللي كانت مربطة فينا لكي يطلقنا حتى نعبده. أو مثل ما ذكر أخونا، مستحيل إنسان عادي يقدر يعبد الله عبادة عقلية حقيقية، ما بيقدرش، لأنه طبيعة الإنسان بشكل مباشر هي بترفض نور الله مهما كان. مبين على الإنسان أنه في عنده تقوى وإنسان حقيقة، في ناس مناح بالعالم، حقيقة في ناس مناح، ولكن طبيعتهم في داخلهم ترفض الله. لو في واحد ما بيرفض الله فشيء مستحيل، شيء مستحيل. طبيعة الإنسان الموروثي هي طبيعة ساقطة بكل معاييرها، لذلك هي بترفض الله. فموت المسيح هو جاء لكي أن يبطل قوة سيادة الطبيعة الساقطة عن حياة المؤمن. وحياة المؤمن بيتمتع على الأقل في هاي الحرية. عشان هيك بولس بيكتب برسالة غلاطية باستفاضة هناك للمؤمنين: اسلكوا في الحرية، إنما دعيتم إلى الحرية، ولا تسيروها فرصة للجسد، لأنه حقيقة فيها حرية. عشان هيك المؤمن مات عن الخطيئة، هيك بيكتب بولس، يعني هو أصبح حر من الاستعباد ومن سيطرة الطبيعة الساقطة. هذا المؤمن. فلما الإنسان يتحد مع المسيح ومش محتاج لكورس حتى يعرف كيف يعمل معادلة رياضية حتى يخرج من قلب هاي الدائرة، لا، محتاج لقوة الله، لأنه اتحاده مع المسيح هو بتحرك في كيانه، بتعطي قوة حتى يخرج من هاي السيطرة. لكن ننتبه إنه الطبيعة الساقطة لم تموت. المؤمن تنكسر قوة سيادة الطبيعة الساقطة في حياته، يعني بيصبح حر، تصبح حرة، ولكن إيانا ننسى إنه الطبيعة الساقطة ما زالت موجودة وبتتحرك في حياتنا، تشتاق إنها تردنا إلى العبودية. تشتاق إنها تقربت فينا، تردنا إلى الوراء. أما المؤمن مات بالنسبة للخطية. وبقصد إنه المؤمن غير ملتزم بطاعة متطلبات الطبيعة القديمة، لأنه عنده متطلبات. ذكر يوحنان زيدان مرة، سمعته شخصي اللي أنا بحب كتير أسمعه، بقول يعني كأنه إحنا كنا موجودين فيه مستأجرين بيت، وإحنا ملتزمين لصاحب هذا البيت ندفع له الأجار، ما بنقدرش ما ندفعلوش، ما بنقدرش. ولكن لما تبدلت السيادة فكل إشي تغير. إحنا مش ملتزمين، مش ملتزمين للسيد الأول إنه نضلنا مستعبدين لإله. وهيك بالفعل هذا، هاي القصة. فالمؤمن غير ملزم، غير ملتزم بطاعة متطلبات الطبيعة الساقطة، مثل ما كان مجبور قبل نوال الخلاص. تعالوا نتطلع هيك مع بعض كيف بولس الرسول كتب باستفاضة وشرح برسالة روميا من إصحاح 6 ل 8 لإصحاح 8 عدد 13. رح أختار هناك أربع نقاط ملخصة عن هذا الموضوع، نشوف يعني عظمة الهبة والنعمة اللي أعطانا إياها الله، اللي إحنا دائما لازم ندركها، دائما لازم نتفطن فيها حتى نقدر نتمتع في هاي النعمة اللي أقامنا وأوجدنا فيها الرب. من إصحاح 6 لعدد إلى إصحاح 8 عدد 13، مش لازم نروح لهناك إسا، بس بقول إنه راح أختار أربع نقاط، اخترت أربع نقاط نتأمل فيهن. الأولى، المسيح مات من أجل الخطية. 2، موت المسيح نيابي، موت مكان الخطاة. هو ما ماتش فقط كبديل عنا، أي من أجلنا أو عوضا عنا، بل أيضا مات ممثلا لنا. يعني الناموس حكم علينا بالموت، فجاء المسيح كممثل لنا، مش إنه أوكي عمل لنا توفا يعني إجا ودفع دفعة وانتهى الأمر، لا، كممثل لنا عوقب بكونه مجرم فأخذ الجريمة على نفسه وعلى عاتقه كممثل لإلي ولإلك ولإلك. فهو يوقف هناك كرأس الشيء الجديد، لأنه كان في رأس آخر قبل، رأس البشرية اللي هو كان ممثل لنا، لأنه في خطيته إحنا متنا. ولكن في بر الشخص الأخير اللي هو آدم الأخير، فنحن ننال البر. موت المسيح هو أيضا مش بس موت نيابي، ولكن ممثلا لنا، أي كأنه نحن، كأنه إحنا. وشمل موت المسيح بالنسبة للطبيعة الساقطة، كما أيضا خطايانا الشخصية. وهي نقطة كتير مهمة، هو مش بس يعني مات لأجل الطبيعة القديمة، ولكن أيضا الخطايا الشخصية، الخطايا الشخصية تبعتنا، مش بس شيء في الماضي، ولكن أيضا أمر في الحاضر. هذا هو الموضوع المركزي والأبرز بإصحاح 6. هذا هو الموضوع المركزي والأبرز بإصحاح 6، لما مات المسيح متنا نحن أيضا معه. إصحاح 6 دائما لما واحد يجي يتعمد، فهو يعني هو أكتر إصحاح ملائم للدراسة عن الاتحاد مع المسيح، مزبوط؟ تمام. لما مات المسيح فإحنا متنا معه، فالمسيح مات من أجل قضية الخطية كلها، مش نصها ولا ربعها ولا 90%، كلها، حتى يحل مشكلتها مرة واحدة وإلى أبد. لأنه هو غاية الناموس، هو النهاية، هو المقصود من كل كتابات الأنبياء. المسيح هو الهدف. لما يطلع الله لكل واحد منا اللي احنا متحدين بالمسيح، كل واحد فيكم متحد في الرب يسوع المسيح، لما الله بينظر لإلهم بيشوفنا كأننا متنا معه. العملية البدل اللي صارت هي شيء قضاء حقيقي ومقبول وأعلن بكتاب بالإنجيل بالكتاب العهد الجديد. لما الله بيطلع علينا أنه إحنا متحدين في ابنه بيسوع المسيح، فبالنسبة له إحنا أموات من أجل الخطيئة وأحياء، مع أنه عم بحاول ما أفوتش على قيامة المسيح، ولكن إن ضلنا مركزين بقوة موت المسيح والفوائد اللي إحنا نتمتع فيها حصلنا عليها، قديش هذا شيء حقيقي قوي وبنفس الوقت يعني يخترق الأجيال، وكل واحد بيقرب للمسيح بيأمن فيه يختور قوة الله. مش شيء فقط بالماضي، ولكن ما صار يعني فعال في الحاضر إلى أن يجيء ثانية. وطبعا يعني ممكن انه زي ما بقول برساله يوحنا الاولى انه المؤمن يعني مات مع المسيح، والله ينظر الى المؤمن متحد بموت المسيح، وهذا ما بيقول انه المؤمن ما بيسقط ما بيوحل، ولكن ما بيقدر يعيش في الخطيه ويمارسها. المؤمن بيوقع، ولكن الطبيعة اللي موجودة في كيانه بتحركه لكي إنه يستمر باتحاده ويستمر في الشركة مع الرب. رقم ثلاثة، قلنا الأول المسيح مات من أجل الخطيئة، الثاني موت المسيح هو كان مش بس نيابي، ولكن كأنه نحن هو وقف حمل العقاب الكامل كمجرم ومثلنا، وفي عنا المنفعة، في عنا الاستفادة اللي احنا نلها. ثلاثة، الأسلوب اللي بيعتمد على عمل الإنسان وجهوده لنوال التبرير هذا مستحيل ومرفوض بعين الله وبالكتاب. هذا مبدأ مش موجود، بل على العكس اللي بيحاول يستمد التبرير يحصل على قبول لدى الله من خلال أعمال اللي هي اللي بتحركه حتى يتبرر قدام الله، فهذا شيء مرفوض بتاتا، لأنه لو حاولنا بقوتنا وباجتهادنا فرح نهزم ونفشل، وإحنا بنعرف بالضبط بيننا وبين أنفسنا إنه مستحيل هذا الأمر، لأننا نفتقر لقوة من زواتنا على إماتة الطبيعة الساقطة اللي ساكنة فينا. فش أنا هاي القوة؟ إحنا منمتلكاش، ومش إحنا المصدر تبعه، مش إحنا المصدر تبعه. سلام عليك. ولا منمتلكها حتى نوميتها ونعمل أعمال يعني تفرح قلب الله، زي ما بقولوا حتى بتزغزغوش لله، حتى يعني نجتذبه لإلنا، هذا إشي مش موجود بالمرة، بل العكس في عليها حكم، لأنه منحاول كأنه نخدع الله، وهذا شيء مرفوض بتاتا. الطبيعة الساقطة والعاملة في أعضائنا هي أقوى مننا. هيك بولس خصص إصحاح كامل لشرح هذا الاختبار الشخصي في إصحاح السابع، عشان هيك قلت من إصحاح الثلاث إصحاحات اللي اخترتهم بيتحدث بإصحاح السابع الرسول بولس كمؤمن مبتدئ جاي من عالم الفريسيجي اللي كله مبني ويتحرك على أعمال وعلى بر ذاتي. بإصحاح السابع كمؤمن مش قبل الإيمان، وعم بيحكي عن اختباره لما عم بتحدث عن شيء حي وفعال فيه. كل ما بحاول أساوي شيء من ذاتي حتى أتبرر بشوف شيء بداخلي بيتقوى علي، بيغلبني، بيسقطني، ففجأة بشوف في أعضائي في ناموس مختلف. وهذا اختبار بولس الرسول بعد إصحاح السادس. بيجي إصحاح هذا السابع وبيشرح باستفاضة هناك، طبعا في تفاسير كتير وكل التفاسير نقدر نتعذب فيها، نقدر نتعذب فيها، ولكن الرسول بولس عم بيتحدث عن شيء حي اختبره وعم بيتألم فيه، ومن ناحية تانية هو عارف شو الجواب بس اختبره. وممكن كل واحد منا هو بالنعمة في عنده مثلا عهود بينه وبين الله، بقول يا رب هي آخر مرة أنا بدي أعمل هذا الأمر، أنا بوعدك آخر مرة ما بحس حاله بتعمل مثل بطرس بوم بوقع على وجهه. هذا هو البر الذاتي، هاي فيش عنا قوة نقوم ونعمل شيء من ذواتنا حتى لو ولدنا ولادة تاني. فإحنا محتاجين دائما لقوة تحملنا تحركنا، وهذا بالضبط بولس اللي بيحكي عنه بإصحاح السادس السابع. بولس وصف اختباره وهو كان مؤمن، حاول بكل قوته يعيش حياة التقوى معتمد على الناموس، لأنه هناك بيذكر الناموس، كبر على الناموس، كان يفتخر في الناموس، والناموس بالنسبة له كان كقاعدة حتى يميت الطبيعة الخاطئة. لما كان مؤمن، لما إجا للإيمان كان يحاول يصارع وبيحاول يعيش حياة روحية، ولكن حتى هذا الأمر ما بيقدرش. كمؤمن جديد في المسيح بعد إصحاح السادس هو بيشرح باستفاضة عن إنه بده يحاول يعيش كناموسي، يحطه كقاعدة حتى يميد الطبيعة القديمة ويطيع الله. هو بده يعمل الحسن ولكن مش قادر، في شيء تاني بفور فيه حتى يجعله يسقط. مستحيل يأخذ الناموس كقاعدة حتى يميت أعضاءه الأرضي ويسلك حياة بالحياة أو بالسلوك الروحي حتى يرضي الله. فوصل لاستنتاج إنه مستحيل وكتب لنا إياه. فالقاعدة الوحيدة للحياة الروحية فقط هي بالإيمان بعد الولادة الجديدة. الإيمان بعد الولادة الجديدة. الإنسان بعد ما يولد ولادة تاني بيبدأ يتمتع في من خلال الإيمان بقوة الله المتاحة له حتى كل العوائق هاي اللي قدامه تتكسر تنحني، لأنه مصدر القوة هو الله. اتحادنا بالمسيح هو اتحاد مختلف عن اتحادنا بآدم. مصدر القوة والحياة اللي موجودة في المسيح مختلفة عن مصدر الموت والبشاعة اللي موجودة الموروثة من آدم. والنقطة الرابعة، تحقيق لمشيئة الله الكاملة أصبحت ممكنة وممكنة ومتاحة لإلنا حتى نعيش بحسب قلب الله. حياة المؤمنين أصبح لإلنا الإمكانية نعيش بملء مشيئة الله الكاملة. أصبح الأمر ممكن، مش بس أصبح الأمر ممكن ولكن هاي مشيئة الله. فالله مكننا بقوة حتى نعيش حياة طليق، وهذا بالفعل انتصار عظيم. عشان هيك الرسول بولس بيقول أما نحن يعني أعظم من منتصرين، لأنه في حدا انتصر ومنتصر وإحنا فيه، إحنا أعظم من أي شيء اسمه انتصار في هذا العالم. عشان هيك نحن أعظم من منتصرين. وبعد إصحاح السابع طبعاً الرسول بولس بآخر إصحاح السابع وبداية إصحاح الثامن بيشوف الانتصار اللي بيبدأ بإصحاح الثامن عن قوة عن القوة اللي مصدرها الروح الله روح القدس ومش من ذواتنا مش من ذاته لبولس وهذا الشرح موجود بإصحاح الثامن بنشوف بإصحاح الثامن أول أربع آيات هناك أنا بدي أقرأهم بيقول هيك إذن لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع بولس ما كتب الرسالة لما كان مش مؤمن ولكن كان يكتب هذا الاختبار اللي هو بيعرفه كتير منيح اللي ممكن حاول يمارسه اللي كان بأعضائه هاي الصراعات اللي كان يخوضها كتبها وفجأة بإصحاح الثامن بيقول إذ لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح يعني مش من قوة مصدرها الطبيعة الساقطة ولكن حسب الروح مصدرها الله لا دينون الآن على الذين هم في المسيح يعني الذين هم مش بالمسيح في عليهم دينون طبيعية الذين هم في المسيح فهناك المسيح وقف وأخذ عقابنا ودفع ثمنه فأصبح ما له لنا وما لنا له عشان هيك دفع ثمن خطايانا بموته المسيح ابن الله مات الشريعة والناموس بيطلب حكم الموت فالمسيح حقق هذا المطلب وأكرمها للشريعة ما إجاش يكسرها عشان هيك بعدد 2 بيقول أن الناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت اللي هي ناموس روح الحياة اللي هي قانون روح الحياة في المسيح اللي هو مصدرها أعتقني من ناموس الخطية والموت فكني وبعدد 3 بيقول لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه كمان مرة الناموس هو كلام الله الناموس هو شيء مقدس كان عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد مش هو الضعيف ولكن ما قدرش ينتج المطلوب بسبب ضعفنا إحنا أوكي في مطالب للناموس ولكن بسبب ضعف الإنسان ما قدرش الإنسان يتجاوب مع الناموس كان عاجز في مكان ضعيفا بجسد فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولما بقول في شبه جسد الخطية طبعا مش شبه إنسان لكن يسوع إجا كإنسان كامل شبه جسد الخطية يعني مثل الخطاة ولكن هو مش خاطئ هو كان شبهنا شبه جسد الخطية يعني مثلنا 100% مثلنا ولكن بدون خطية مولود من امرأة بمعجزة ولكن مثلنا لا تسكن فيه الخطية هو لم يخطئ بحسب بطرس هو ولا عرف ولا بيعرف الخطية ولم تكن فيه أيضا خطية بحسب رسالة يوحنا إصحاح الثالث مش راح نروح لهناك الرب يسوع لم يأتي في جسد الخطية بل في شبه جسد الخطاة ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد لأجل الخطية دان الخطية مات دفع ثمن الخطايا كسر قوتها طبعا في مجيء لعالمنا في صورة إنسان صار مثلنا بالضبط وكذبيحة عن الخطية دان الخطية بالجسد بولس بلخص تقريبا ثلاث إصحاحات من إصحاح الخامس لإصحاح الثامن خلال أربع آيات اللي إسا إحنا قرأناهم مع بعض، عن الانتصار، عن المشكلة وعن الانتصار، عن الحرية، عن 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 فكنا من دائرة الدينونة اللي كانت حاكمة علينا، وموت المسيح. بدأ بموضوع بإصحاح الخامس الرسول بولس رأس الجنس البشري، فيش حاجة نروح لهناك. تحدث عن رأس الجنس البشري اللي هو آدم، وهو طبعا رأس الخليقة. ومن ناحية تانية تحدث هناك عن رأس الخليقة الجديدة، تحدث هناك عن رأسين، عن آدم وعن المسيح، آدم الأخير، وقارن بين هذا وهذا. وإحنا منشوف بإصحاح الثامن عدد واحد، نرجع عليه كمان مرة، من بعد ما عرض آدم وتوريث آدم بسبب خطيته جميع البشر حصلوا بالوراثة على الطبيعة القديمة وأصبحوا مدانين تحت الدينونة، تحت الحكم. بإصحاح الثامن عدد واحد بيقول إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في مش آدم بل في المسيح يسوع. بسبب وجودنا في المسيح يسوع فنحن خرجنا من دائرة الحكم والدينونة اللي ورثناها من آدم. فبحبك أنصلي، مش راح مجبور أوقف، وبنعمة الرب مرة تانية بقدر أكمل بعض النقاط اللي كتبتها قدامي اللي فيها بالفعل تعزية. يا رب نشكرك من أعماق قلوبنا، نشكرك لأجل لطفك، نشكرك لأجل يا سيد الرب غنى رحمتك علينا. شكرا لأجل المسيح يسوع ولأجل عملية التجسد اللي هي تفوق الوصف يا سيد، ولكن شكرا لأجل هيك الرسائل ولأجل معونة الروح القدس اللي بيعطينا أن ندرك، وأيضا يا سيد هيك بتطلعنا عن هاي النعمة وأبعادها وغناها وبتقولنا أنه إحنا موجودين فيها يا سيد الرب. شكرا لك في اسم يسوع، نباركك أبانا في اسم الرب يسوع. نشكرك لأجل إحسانك، نشكرك لأجل الأبوية، شكرا لأنه إحنا أولادك، وشكرا يا سيد الرب لأجل هيك إنك أعطيتنا ميراث، والميراث هو أبدي، أن نكون إلى الأبد معك ومع الإبن المبارك. صلي يا رب حتى تجذر فينا هاي الحقائق من كلمتك، حتى بالفعل نسلك بقوتك وبمعونتك اللي مصدرها هو أنت يا سيد الرب، حتى يا ربك نثمر وثمرنا يدوم إكرام لإسمك. في اسم يسوع نباركك أبانا، آمين.